أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة 13 في شرطية الكمال بالبلوغ والعقل. نسب إلى المشهور القول بالاشتراط على وجه الإطلاق، سواء كان الصبي أو المجنون يعقد لنفسه على نحو الاستقلال ومن دون إجازة من الولي، أو كان يعقد لغيره وكالة أو لنفسه مع الإذن من الولي. على كل تقدير، ذهب المشهور إلى أن العقد الصادر من الصبي أو المجنون كلا عقد، فلا يترتب عليه الأثر. قال المحقق رحمة الله عليه: في الشرائع لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا وقبولا، ولا بعبارة المجنون. علق على ذلك الشهيد الثاني في المسالك، قال: لا فرق في ذلك بين الصبي المميز وغير المميز، ولا بين توليه ذلك لنفسه ولغيره، فإن الشارع سلب عبارته بالأصل، ومثله المجنون المطبق أو ذو الأدوار في وقت جنونه، إلى آخر ما جاء في المسألة. على كل تقدير، ينبغي البحث حول هذه المسألة ضمن جهات، وليكن مصب البحث عندنا هو الصبي، لأن الأمر في المجنون أوضح من الأمر في الصبي، خصوصا مع الإطلاق في الصبي بحيث يشمل المميز، فكل ما يدل على إبطال عبارة الصبي يدل على إبطال عبارة المجنون، فلا حاجة إلى التركيز عليه. الجهة الأولى من البحث في عقد الصبي عن نفسه وعلى نحو الاستقلال في التصرف. يتزوج وينشئ عقدا لنفسه من دون إذن من الولي، على نحو الشخص المستقل في التصرف. استدل لبطلان عقده في هذه الجهة بوجوه. الوجه الأول: الإجماع المدعى في كلام صاحب الجواهر، حيث إنه بعد أن نفى الخلاف في المسألة قال: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.
ومن المعلوم أن صرف الإمكان في المقام لا يصلح دليلا، فإن الإمكان بمعنى الاحتمال يرجع إلى احتمال وجود الدليل لا إلى وجود الدليل. وما هو مبرئ للذمة بين المجتهد وبين ربه تبارك وتعالى ليس هو صرف احتمال وجود الدليل بل وجود الدليل، فلا بد أن يوجه كلامه إلى تحصيل الإجماع فعلا. على كل تقدير هذا الدليل قابل للمناقشة صغرويا وكبرويا، أما صغرويا فإن الكثير من الفقهاء لم يتعرضوا لهذا الفرع، وإن تعرضوا له في بعض العقود لم يتعرضوا له في عقود أخرى. فالصحيح ما ذكره جماعة من نفي الخلاف لا من ثبوت الإجماع المحصل. أما كبروياً فلا يبعد أن يكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا للوجوه الآتية، خصوصا مع تصريح جمع ممن أفتى بهذا الشرط بالدليل، فيكون الإجماع لو كان إجماعا مدركيا وليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم. الوجه الثاني ما صرح به في الجواهر رحمة الله عليه من كون المسألة من الضروريات، وأن سلب حكم ألفاظ الصبي والمجنون في جميع العقود من الضروريات، وأن عبارتيهما كأصوات البهائم، فكما أن أصوات البهائم لا أثر يترتب عليها، فكذلك عبارة الصبي والمجنون وهذا من الضروريات. هذا الوجه واضح البطلان، فإن استكشاف الضرورة إن كان من الإجماع المدعى فقد عرفت ما فيه، وإن كان استكشاف ذلك من وضوح الدليل فالكلام فيه، كلام الآن ما زال في الدليل، فلا بد أن تبرز لنا ذلك الدليل الواضح كي نصدق به أو لا نصدق. فمجرد دعوى أنها من الضروريات لا يصلح دليلا. مضافا إلى أنه وإن كنا لم نشاهد مخالفا في باب النكاح، لكن ليس ذلك لأجل التسالم وكونه من الضروريات. والشاهد على ذلك ما ذكره ابن فهد الحلي في مقام بحثه عن حد البلوغ، أن البلوغ بكم؟ هل هو بخمسة عشر أو بثلاثة عشر؟ في كتاب المهذب البارع يقول هكذا: وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز. وفي معناها كثير، يعني غير رواية زرارة يوجد روايات أخرى، كرواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين، ثم يعلق ويقول: وليست بصريحة في الدلالة على البلوغ. يعني عشر سنين، هذه الروايات لا تدل على أن البلوغ بعشر سنين، ولا يعرف في الأصحاب مصرحا بكون ذلك بلوغا. ما في أحد من الفقهاء ادعى أن البلوغ يحصل بعشر سنين. لجواز إرادة رفع الحجر في أمور خاصة وإن لم يكن بالغا. طيب الوصية والوقف وما شابه ذلك بماذا تحصل؟ تحصل باللفظ. فلو كان من ضروريات الدين أن عبارة الصبي ملحقة بأصوات الحيوانات، لا ينبغي أن نفرق بين باب وباب. يعني نقول في النكاح ملحقة بأصوات حيوانات، وفي الوصية ليست ملحقة بأصوات حيوانات. فإذا هذه الدعوة أنها من الضروريات عهدتها على مدعيها، بل بعد ذلك ينسب إلى الشيخين في النهاية والمقنعة وإلى الصدوق والقاضي وابن حمزة أن عبارة الصبي نافذة في مواضع، منها العتق، منها الوقف، منها الوصية، منها إمضاء إقراره بمثل هذه الأمور وما شابه ذلك. فهذه كلها تدل على أن المسألة ليست من الضروريات. على كل تقدير، الوجه الثالث ولعله هو العمدة عند السيد الخوئي رحمة الله عليه ومن تبعه، بل هناك جماعة قبل السيد الخوئي تمسكوا بهذا الدليل، وهو الرجوع إلى آية ابتلاء اليتامى الواردة في بداية سورة النساء، حيث يقول تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقرب السيد الخوئي رحمة الله عليه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الغاية في دفع الأموال إلى الصبي بمجموع أمرين: البلوغ والرشد. ومقتضى ذلك أنه لا يجوز أن يدفع إليه المال قبل حصول مجموع الأمرين، فلو كان راشدا لم يبلغ لا يدفع له، ولو كان بالغا غير راشد لا يدفع له، لا بد من تحقق الأمرين معا. فهذا يعني أن تصرف اليتيم في الأموال يتوقف على تحقق كلا العنصرين: الرشد والبلوغ. فلو كان راشدا وما زال صبيا ليس له التصرف. هذا هو ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله عليه في تقريب الاستدلال. هنا ينبغي في هذه الآية البحث في مقامين: المقام الأول في أنه فعلا هل هذه الآية تدل على شرطية كلا الأمرين وعدم كفاية أحدهما؟ المقام الثاني أنه على تقدير التسليم، وأن الآية تدل على شرطية كلا الأمرين، فهل يمكن أن يتعدى عن موردها في إعطاء أموال اليتامى إليهم؟ فنقول حينئذ تشمل النكاح، فيكون عقد الصبي على نحو الاستقلال مشروطا بالبلوغ والرشد. واضح الكلام؟ فلا بد من أن نتكلم في كلا المقامين. أما المقام الأول ففي هذه الآية كما حقق في محله ثبوتان يوجد فيها احتمالات أربع. الاحتمال الأول وابتلوا اليتامى، الابتلاء بمعنى ماذا؟ الاختبار والامتحان، أي امتحنوا اليتامى. والمراد من الآية أن يكون الأمر بالامتحان والاختبار حتى زمان البلوغ، على حد قوله أكلت السمكة حتى رأسها، فيكون المعنى امتحنوا اليتامى إلى حين البلوغ. بلوغ ماذا؟ بلوغ النكاح. وبلوغ النكاح كناية عن أي شيء؟ عن البلوغ بالاحتلام أو بغير الاحتلام. فحينئذ بناء على هذا الاحتمال لا يكون البلوغ دخيلا في صحة تصرف الصبي، وإنما الدخيل في صحة تصرفه ما هو؟ الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني ابتلوهم وامتحنوهم واختبروهم إلى حين البلوغ. ففي امتحانكم هذا إن آنستم منهم رشدا فلهم أن يتصرفوا في أموالهم. بناء على هذا الاحتمال يكون الشرط فقط هو ماذا؟ الرشد، لا الرشد والبلوغ. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يعني هكذا، أو قبل الاحتمال الثاني، يكون شرطية الرشد مختصة بالصبي، لأن الامتحان امتحان الرشد إلى حين بلوغ، بعد البلوغ لا يوجد امتحان، بل يكفي ماذا؟ البلوغ. فقبل البلوغ الشرط هو الرشد، وبعد البلوغ لا يوجد أي شرط، بل يكفي ماذا؟ أنه صار بالغا وارتفع عنه اليتم، لأنه لا يتم بعد البلوغ. الاحتمال الثاني أن تكون حتى للغاية أيضا، والغاية ماذا؟ خارج عن المغير، نظير قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعندما يتبين توقف الأكل والشرب، الغاية ليست داخلة في المغير. فقبل البلوغ يكون الموضوع المستقل لجواز التصرف هو الرشد، وبعد البلوغ يكون الموضوع للتصرف هو مجموع الرشد والبلوغ. هذا هو الاحتمال الثاني. إذن فرق الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني في أي شيء؟ أنه بناء على الاحتمال الأول الرشد هو موضوع مستقل والبلوغ هو موضوع مستقل. بناء على الاحتمال الثاني قبل البلوغ الذي هو موضوع مستقل هو الرشد، وبعد البلوغ مجموع الرشد والبلوغ هو الموضوع المستقل. الاحتمال الثالث
هو الشرط في حالة ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ، راح يكون الموضوع المستقل في كلا الحالتين هو الرشد، لأن إذا بلغ ولم يكن راشدا فما أسلم المال، وإذا كان راشدا في حالة قبل البلوغ أسلم المال.
خب حينئذ لا يفترق عن الأول.
لا، بالنسبة للأول إذا كان بالغا وليس راشدا أسلمه المال، يعني الشرط يكون إما هذا أو هذا، إما بالغ وإما راشد.
نعم.
بينما على الثاني الشرط هو الرشد، سواء كان ما قبل البلوغ أما بعد.
لا لا، هذا إذا قلنا الشرط هذا في الثالث يأتي،
إذا قلنا الشرط هو الرشد سواء قبل البلوغ أم بعد البلوغ، حينئذ ماذا يعني هذا؟ أن الاختبار لا يكون مغيّا بالبلوغ، لا يكون الاختبار حينئذ مغيّا بالبلوغ، أن يتضح أكثر. الاحتمال الثالث أن يكون اختبار الرشد مغيّا بالبلوغ لكن الغاية داخل في المغيّا، الغاية داخل في المغيّا، يعني هذا الامتحان وهذا الاختبار لأنه فقط قبل البلوغ بل يستمر إلى ما بعد البلوغ، فيكون الشرط في الواقع ما هو؟ الشرط هو مجموع البلوغ والرشد، فأنتم تمتحنون اليتامى قبل بلوغهم لكن لا تعطونهم الأموال إلى أن يصلوا إلى حد البلوغ إذا استمر الرشد، فلازم هذا القول أن الشرط ما هو في الآية هو مجموع الرشد مع البلوغ، غاية الأمر أنكم قبل البلوغ تبدأون بعملية الاختبار والامتحان، هذا هو الاحتمال الثالث في الآية الشريفة. الاحتمال الرابع أن تكون الآية ناظرة بإذا وحتى إلى معنى آخر غير ما يستفاد من المعاني الثلاثة المتقدمة، بأن يكون المراد من إذا الشرط ومن حتى التعليل لا الغاية، هي ليست أداة للغاية، فيكون المراد أنه يجب امتحان اليتامى. ليش؟ لأجل، فحتى هذه للتعليل، لأجل أنهم إذا بلغوا النكاح أي بلغوا سن التكليف فأونس منهم الرشد يدفع إليهم أموالهم. بناء على هذا الاحتمال الرابع تكون النتيجة كالاحتمال الثالث أن الشرط هو ماذا؟ هو مجموع البلوغ والرشد لكن بطريق آخر لا على أساس أن حتى للغاية. هذه المحتملات التي ذكرها العلماء في توجيه الآية الشريفة، وهذا الاحتمال الرابع منسوب إلى السيد بحر العلوم رحمة الله عليه. اتضح لدينا أن استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه يتوقف على أن يكون مقام الإثبات معينا إما للاحتمال الثالث وإما للاحتمال ماذا؟ الرابع. أما لو أخذنا بالأول والثاني فالأمر فالاستدلال لا يتم. المعروف بينهم هو استظهار الاحتمال الثالث، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. الآية الشريفة التي
وقعت في سياق الحديث عن من يتولى أموال اليتامى، ففي الآية التي قبلها تقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما عليها، التي جعل الله لكم قياما. بعد ذلك في هذه الآية تقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الظاهر من هذه الآية الشريفة أن الأمر بالاختبار يكون قبل البلوغ، على أساس أنه مقدمة علمية. وابتلوا اليتامى، ليش نبتلي اليتامى؟ حتى إذا بلغوا النكاح. تبتلون اليتامى وتختبرونهم لأجل أنهم إذا وصلوا إلى سن التكليف، فإن كانوا في الاختبار من الراشدين فادفعوا إليهم أموالهم. هذا هو الظاهر من الآية الشريفة. لأجل ذلك لا نستبعد أن يكون ما استظهره السيد بحر العلوم هو الأظهر من الآية الشريفة، فيتفق مع الاحتمال ماذا؟ الثالث، فيكون الشرط في الواقع هو البلوغ مع الرشد. غاية الأمر كي لا نحجز، عليكم السلام والإكرام، عن هؤلاء أموالهم حين بلوغهم وزوال الصفة ليطمع عنهم، لابد أن يكون الاختبار متى؟ قبل البلوغ. هذا هو ما نستظهره من الآية الشريفة، وبهذا يتم الكلام في المقام الأول. إلى الآن كلام السيد الخوي إذن له وجه، أن الآية تدل على أن الشرط هو مجموع البلوغ مع الرشد، فالصبي الراشد لم يتوفر فيه الشرط. أما الكلام في المقام الثاني فيأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.